الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. وأخذ ابن حبان في صحيحه والحاكم والدارقطني، وقال ابن رجب الحنبلي عن سند الدارقطني: وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر، ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين جامع علوم الحكم. قال ابن حجر الهيثمي في شرحه الأربعين: فقد روي مرفوعا من وجوه أخرى يفيد مجموعها أنه حسن. والنووي رحمه الله في هذا الكتاب يتساهل كثيرا فيورد أحاديث ضعيفة وربما يحسنها لأنه من الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب لأنه من الحفاظ وابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم يتعقبه كثيرا، والغالب أن ما يذكره من الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. يقول المؤلف رحمه الله: رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما، أي من هو دونهما أو مثلهما لا من هو أعلى منهم، وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، والذي أخرجه غيرهم هم ابن حبان والحاكم والدارقطني وأشرت إليهم أعلاه. الراوي ابن ماجه. نسب الإمام ابن ماجه وموطنه والإمام الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني، ولد بقزوين سنة 920 من الهجرة. قال ابن خلكان: ماجه بفتح الميم والجيم وبينهما ألف وفي الآخر هاء ساكنة. نشأ بماجه في جو علمي، ومن ثم شب محبا للعلم الشرعي عموما وعلم الحديث خصوصا، فحفظ القرآن الكريم وتردد على حلقات المحدثين التي امتلأت بها مساجد قزوين حتى حصل قدرا كبيرا من الحديث. رحل لطلب العلم إلى خراسان والبصرة والكوفة وبغداد ودمشق ومكة والمدينة ومصر وغيرها من الأمصار، فكان له شيوخ في كل قطر ذهب إليه. فكان من شيوخه علي بن محمد الطنافسي وإبراهيم بن المنذر الحزامي، وهو تلميذ البخاري. وبعد رحلة شاقة استغرقت أكثر من 15 عاما عاد ابن ماجه إلى قزوين منصرفا إلى التأليف والتصنيف. ورواية الحديث له جمع من التلاميذ لم يخلد الزمان من كتبه غير كتاب سنن ابن ماجه أحد الصحاح الستة، له تفسير في القرآن والتاريخ أشار إليهما ابن كثير. كتابه سنن ابن ماجه يضم 4341 حديثا. بأحاديث ضعيفة جمع الألباني في مجلد واحد. شرح سننه عدد من المحدثين. توفي ابن ماجه سنة 73 من الهجرة، وله من العمر 64 رحمه الله. آمية الحديث. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح الأربعين: هذا الحديث اشتمل على فوائد وأمور مهمة لو جمعت بلغت مصنفة لا يحتمله هذا الكتاب. قال ابن حجر الهيثمي: هو عام النفع لوقوع الثلاثة في سائر أبواب الفقه عظيم الوقوع عظيم الوقع يصلح أن يسمى نصف الشريعة، لأن فعل الإنسان الشامل لقوله إما أن يصدر عن قصد واختيار وهو العمد مع الذكر اختيارا، أو لا عن قصد واختيار وهو الخطأ والنسيان والإكراه. وقد علم من هذا الحديث صريحا أن هذا القسم معفون عنه، ومفهوما أن الأول مؤاخذ به فهو نصف الشريعة باعتبار منطوقه، وكلها باعتباره مع مفهومه، أي باعتبار منطوقه مع مفهومه. والمنطوق ما يفهم من اللفظ بصيغته، والمفهوم ما يفهم من النص بدلالته. الشرع قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي، تجاوز عفا، وهنا بمعنى ترك لي لأجلي. قوله صلى الله عليه وسلم عن أمتي أمة الإجابة، ويكل من آمن به صلى الله عليه وسلم واستجاب لدعوته لأمة الدعوة الغير مستجيبة. الخطأ أن يرتكب الإنسان العمل عن غير عمد، النسيان ضد الذكر، وهو ذهول القلب عن شيء معلوم من قبل. الاستكراه أن يكرهه شخص، أن يكرهه شخص على عمل محرم ولا يستطيع دفعه، أي الإلزام والإجبار. وهذه الأعذار الثلاثة شهد لها القرآن الكريم، فقال تعالى عن الخطأ والنسيان: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال الله عن الإكراه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فرفع الله عز وجل حكم الكفر عن المكره وما دونه من المعاصي من باب أولى. إذن القرآن يشهد لهذا الحديث رغم ما قيل عن ضعفه. فوائد الحديث: أولا، سعة رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده، حيث رفع عنهم الإثم إذا صدرت منهم المعصية على هذه الوجوه الثلاثة، وهي النسيان والخطأ والإكراه ولا ذم في الدنيا. ثانيا، اقتضت حكمة الله عز وجل ألا يؤاخذ فردا من هذه الأمة إلا إذا تعمد العصيان وقصد قلبه المخالفة وترك الامتثال عن رغبة وطواعية. قال ابن حجر: إن العفو عن ذلك، أي عن إثم الخطأ والنسيان والإكراه، هو ما اقتضى الحكمة والنظر. ثالثا، المتجاوز عن الإثم لا كل ما يترتب عليه من الحكم. المسألة الأولى: رجل تكلم في الصلاة يظن أن هذا الكلام جائز، فلا تبطل صلاته لأنه جاهل مخطئ ارتكب الإثم عن غير قصد. وهذا فيه نص خاص، وهو أن معاوية بن الحاكم رضي الله عنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فسمع عاطسا عاطسا فحمد الله، فقال له معاوية: يرحمك الله. ووجهه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة إلى أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، والحديث في صحيح مسلم. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولو كانت واجبة عليه لأمره بها. المسألة الثانية: رجل أكره على الأكل والشرب في نهار رمضان، فأكل وشرب، فصومه صحيح بشرط أن يكون المكره أقوى من المكره، مثل رجل أجبر زوجته وجامعها في نهار رمضان فصومها صحيح وإثم عليها بشرط أن تكون عاجزة عن المقاومة أو الهروب. المسألة الثالثة: صائم أكل يظن الشمس غربت ثم تبين أنها لم تغرب يمسك وصومه صحيح. فقد روت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم أفطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، رواه البخاري، ولم يأمرهم بالقضاء حين أفطروا، ولو كان القضاء واجبا عليهم لأمرهم. رابعا: من جامع زوجته في نهار رمضان وهو يعلم حرمة ذلك لكنه لا يعلم أن عليه كفارة فتلزمه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا وذلك ويعادل ذلك 90 كيلو من الأرز أو غيره من قوت البلد. وقد أتى رجل زوجته في نهار رمضان وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأوجب عليه الكفارة، والحديث في صحيح البخاري. خامسا: من زنى وهو يقيم بين المسلمين وهو لا يدري أنه حرام فيقام عليه الحد، إذ لا يعذر بجهله وهو يقيم بين ظهرانيهم، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام ويعيش في غير بلاد المسلمين فيعذر في ذلك ولا حد عليه ولا إثم. سادسا: من زنى وهو محصن ولا يعلم أن المحصن حده الرجم فإنه يرجم، إذ أن الجهل بما يترتب على الفعل ليس بعذر. سابعا: لا يسقط الضمان في حق المخلوق وإن سقط الإثم، لأن حقوق الله بالمسامحة وحقوق الخلق بالمشاحة. مثال ذلك: رجل أكره على قتل إنسان وقاله المكره وقال له المكره: إما أن تقتل فلانا وأقتلك، والمكره يقدر أن يقتل المكره والمكره يقدر أن يقتل المكره، فقتل ذلك الإنسان. عندها القاتل المكره يقتل، لأن حق الآدمي لا يعذر فيه بالإكراه، فلا يجوز له أن يبقي نفسه على حساب غيره. ثامنا: هذا الحديث عام في كل حق لله عز وجل من المحظورات، مثل محظورات الإحرام: غطى رأسه وهو محرم ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. تاسعا: المأمورات لا تسقط بالجهل لكن يسقط الإثم، مثل إنسان صلى وهو آكل من لحم الإبل يعتقد أنه لا ينقض الوضوء فيعيد الوضوء والصلاة، وكذلك النسيان لا بد من أدائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أخرجه البخاري. عاشرا: الجاهل الذي ليس عنده من يسأله إلا جاهل مثله فأفتاه عن جهل فيعذر بجهله، مثل فتاة في البادية بلغت سن البلوغ وأمرها 11 سنة، إذ حاضت في هذا السن فسألت أهلها وليس عندها غيرهم، فقالوا لها: سن البلوغ 15 سنة وبقيت 4 سنوات لم تصم، فلا تلزمها بالقضاء لأنها جاهلة ولم تقصر، إن سألت أهلها فأجابوها بأنها لم تبلغ، فلا حرج عليها في ترك الصوم والصلاة بسبب جهلها. 11: من ترك واجبا لجهله ومتعلق بحقوق الآخرين فيلزم بأدائه، مثل الزكاة تركها يعتقد أنها لم تبلغ النصاب لجهله، فلا يأثم لجهله لكنه ملزم بإخراجها، لمستحقيها ولو كان تركه لأدائها عدة سنوات، فنلزمه بإخراجها عن جميع السنوات الماضية. الثانية عشرة، من أكره على الزنا يقام عليه الحد، لأن الوطأ لا يكون إلا بالانتشار، والانتشار ينافيه والإكراه ينافيه، فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه فيلزم الحد. فيلزم الحد. الثالث عشرة، من استعمل في القتال، من استعمل في القتل بغير إرادته فلا شيء عليه. مثاله جار قوي شديد وأخذ شخصا بالغا عاقلا وأمسك به وضرب به إنسانا حتى مات المضروب، فإن المضروب به لا يضمن لأنه ليس له تصرف، فهو كالآلة، فالضمان على الذي أمسكه وضرب به المقتول. نسأل الله أن نكون قد أصبنا فيما ذكرنا، وبالله التوفيق، وعليه السداد، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.